بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم، لا زال حديثنا في تقسيمات الألفاظ، وقلنا اللفظ الواحد اللي يدل على معناه بأي دلالة من الدلالات الثلاثة كالمطابقية والتضمنية والالتزامية إذا نسبناه إلى معنى فهو على خمسة أقسام. أما اللفظ يدل على معنى واحد كما هو لفظ واحد يدل على معنى واحد، قلنا هذا نسميه بالمختص، وسمي بالمختص لأنه لفظه الواحد اختص بمعناه الواحد لا غير. وأما ما يكون متعددا فهذا قلنا على أنواع، تارة يكون مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة ومجاز. نعم، يعني نستطيع أن نقول إن اللفظ يقسم إلى قسمين، له معنى واحد له معنى متعدد. المعنى الواحد قسم واحد المختص، والذي له معاني متعددة بماذا؟ بأربعة أقسام: مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة ومجاز. الآن هذه خمسة أقسام، ما هو المراد بالمختص؟ المختص المصنف عرفه، قال هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به. إذا أطلقنا لفظ ولا نفهم منه إلا معنى واحد لا غير، مثل لفظة إنسان لا نفهم منها إلا الحيوان الناطق، لفظة الحديد لا نفهم منها إلا هذا المعدن المعروف الذي يتمدد بالحرارة، هذا نسميه لفظ مختص، يعني ما نفهم منه معنى آخر. إذا لم نفهم منه معنى آخر يعني ليس له إلا هذا المعنى، لفظ واحد اختص بهذا المعنى الواحد، فلهذا أسمينا بالمختص. هذا نسميه اللفظ المختص، وأمثلته كثيرة، مثلا الحيوان، النبات، الخشب، الهواء، الأرض، السماء، الماء، التراب، الفرس، البقر، وأمثلة كثيرة. ها كلها معاني، ألفاظ واحدة معانيها واحدة فنسميها مختصة. نعم. اثنين، اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع لجميع تلك المعاني، يعني لفظ نفهم منه أكثر من معنى، وهذا اللفظ موضوع لجميع تلك المعاني، يعني لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، بحيث إذا أطلقنا اللفظ نفهم منه معاني متعددة. فهل المراد به المعنى الأول، الثاني، الثالث؟ هذا نسميه اللفظ المشترك، ووضع لجميع تلك المعاني لكن كل على حدة، يعني المراد يعني وضع للجميع على نحو السوية، بحيث يكون هذا اللفظ مراد منه تلك المعاني كلها بمرتبة واحدة، ماكو معنى أسبق من معنى وماكو معنى متأخر عن معنى. نعم، ومن دون ملاحظة وجود مناسبة بين المعنى واللفظ، أكو مناسبة أو غير مناسبة. نعم، بين تلك المعاني وجدت المناسبة أم لم توجد، لأن الواضع عندما وضع هذا اللفظ لهاي المعاني المتعددة ما ملاحظ المناسبة وعدمها، وما ملاحظ معنى متقدم على معنى آخر أو متأخر عنه، فلهذا لهذا قالوا المناطقة إن الوضع المشترك، وضع اللفظ المشترك لمعاني المتعددة وضع للجميع على نحو السوية، ماكو وضع متقدم على وضع آخر. نعم، فإذا الواضع من وضع اللفظ للمعنى الثاني وضعه أيضا بوضع مستقل ما إلى ربط بالوضع الأول، هو لفظ واحد أوضاع متعددة معانية متعددة لكن ماكو ربط بين الوضع الأول والوضع الثاني وهكذا، أو الثالث والرابع، من دون أن يسبق وضع أحدها عن الوضع للآخر. مثال ذلك ذكرنا المصنف مثال عين. عين لفظ موضوع لعدة معاني، قد يراد من العين حاسة النظر البصر، قد يراد منه ينبوع الماء، عين الماء ينبوع الماء، طبعا هذا معنى بوضع آخر، قد يراد منه عين الذهب، هذا معنى ثالث بوضع ثالث. نعم، وغيرها قد مثل منه غيرها، مثل العين الجاسوسة، قد يقال عين تتربص بالعدو، يعني تتجسس على العدو. نعم، فهذه معاني متعددة للعين، عين الذهب، عين المال، كثيرة إطلاقات لفظة العين، فما هو مرادك منه؟ هذا نسميه مشترك. يعني شنو مشترك؟ يعني المعاني مشتركة بهذا اللفظ، كما يدل على اللفظ، اللفظ يدل على المعنى الأول مشترك ويدل على المعنى الثاني والثالث والرابع. فلهذا إذا ردنا نميز ايش نحتاج؟ إلى قرينة. القرينة هو اللفظ المعين المخصص، نسميها القرينة المعينة. بن أقول مثلا نعم رأيت عينا، يعني أبصرت عينا، لكن شنو العين اللي أنت أبصرتها؟ عين البصرة لو جاسوسة، لو عين الذهب، لو عين ينبوع الماء، كن أحدد. لا أقول رأيت عين نابعة حتى نفهم منك أنت شو تريد. العين النابعة لابد تخلي ماذا؟ قرينة معينة. فإذا هذا اللفظ المشترك يشترك بين المعاني على السوية من دون ترجيح لمعنى على بعضها الآخر عند الشخص العالم بالوضع إلا بالقرينة. نعم، وذكر هذا طبعا هذا المثال اللي ذكرنا يا المصنف الأول يسموه مثال للمشترك اللفظي، لأن إحنا عندنا المشترك على قسمين، مشترك لفظي مشترك معنوي. شنو الفرق بيناتهم؟ المشترك اللفظي لفظ واحد لمعاني متعددة، لفظة عين لمعاني متعددة، مثل منو؟ النظر، ينبوع الماء، الذهب، الجاسوسة، هاي لفظ واحد معاني متعددة، هذا يسمي مشترك لفظي. وعندنا مشترك آخر يسمي مشترك معنوي. المشترك المعنوي له معنى واحد لكن أفراده متعددة، أفراده متعددة. إذا تعددت أفراده هم تتعدد معانيه، مع العلم هو معناه واحد. ذكرنا المصنف مثال إلى مثل الجون، الجون، الجون معناه لون، اللون، الجون معناه اللون، بس احنا نعرف أفراد اللون متعددة مثل منو؟ الأبيض، الأسود، مو صحيح؟ هذه الأفراد إذا تعددت تعددت معانيها، معنى اللون الأبيض غير معنى اللون الأسود، بس هم مشتركين بمن؟ بالمعنى، معنى اللون، معنى اللون، بس من تتعدد الأفراد تتعدد معانيها. هذا نسميه مشترك معنوي. شو نسميه؟ مشترك معنوي. يعني نقدر نعرف المشترك المعنوي بهذا التفسير، وهو اللفظ الذي له معنى واحد لأفراد متعددة، بتعدد أفراده تتعدد معانيه، مثل الجون اللي إلى معنى اللون، لكن أفراد الألوان متعددة فتعددت أفراد المعاني، صار لون أبيض ولون أسود. هذا مثال المن؟ المشترك المعنوي. فالمصنف كان قاصد بالتغيير بالأمثلة، لأن تارة راد يشير للمشترك اللفظي وأخرى راد يشير المن؟ المشترك المعنوي. نذكر أمثلة تطبيقية لللفظ المشترك، مثل لفظة الرأس، لفظ مشترك، شنو مرادك منه؟ رأس الإنسان، رأس الغنم، رأس المال، هذا لفظ مشترك. مثال آخر، لفظ العجوز، هذا مشترك. لماذا؟ لأن لفظ العجوز كما يطلق على الرجل المسن يطلق أيضا على المرأة المسنة، يعني كبيرة بالسن، اللي يصل إلى مرحلة الشيخوخة يسموه العجوز، والمرأة كذلك يسموها المرأة العجوز، إذن صار مشترك لفظي. مثال آخر، مثلا لفظة القر، ثلاثة قروء اللي وردت عندنا في الفقه، قروء تستعمل بمعنى الحيض وتستعمل بالطهر من الحيض، فيحتاج تفسيرها، هاي لأنها من نوع المشترك اللفظي. عندنا مثلا لفظة المولى، المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، فإذا هذا مشترك يحتاج تعيين بمن؟ بالقرينة. وهكذا أمثلة كثيرة. والمشترك كثير الورود في اللغة العربية، كثير في اللغة العربية ما استعمل المشترك ويحتاج تعيينه إلى القرينة، نسميه بالقرينة المعينة. نعم. ثالثا، عندنا اللفظ المنقول. اللفظ المنقول هو اللفظ الذي تعدد معناه، يعني لفظ واحد معاني أيضا متعددة. لحد الآن ويا من اشترك المنقول ويا المشترك، هم لفظ واحد معاني متعددة، ولكن المنقول أيضا قد وضع لجميع تلك المعاني. هسه لحد الآن أيضا لا زال مشترك ويا من؟ ويا المنقول، لأن المنقول هم وضع لجميع تلك المعاني، يعني هم بأوضاع متعددة. اللفظ اللي يوضع بأوضاع متعددة حصل بالمشترك، والمنقول كذلك هم لفظ وضع بأوضاع متعددة لجميع تلك المعاني، بحيث متى ما أطلقنا لفظة نفهم من عنده أكثر من معنى. لحد الآن بقى المنقول مشترك ويا من؟ ويا المشترك. نعم، ولكن المصنف الآن يريد يفرق بيناتهن. قال: ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدهما سابق على الآخر. بالمشترك احنا قلنا ماكو وضع يسبق وضع، يعني ما عندنا وضع متأخر ووضع ماذا متقدم. الوضع كان جميعا على السوية، من كانوا يستعملون لفظة العين، ما عندهم وضع سابق، كان سابقا يسمون العين النابعة وبعدين بوضع متأخر كما يسمون العين الجاسوسة. كان الجميع موضوع على نحو السوية، ما عندنا وضع سابق على وضع آخر، يعني ما عندنا وضع أول ووضع ثاني سابق ومتأخر، ما عندنا هكذا. بخلاف المنقول، المنقول هنا يفترق عن المشترك أنه يوجد له وضع سابق وعنده وضع آخر متأخر عنه. نعم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إحنا قلنا بالمشترك الأوضاع وضعت على السوية من دون ملاحظة وجود مناسبة أو غير وجود مناسبة، يعني لفظة العين مع الينبوع ماكو مناسبة، لفظة العين مع الذهب ماكو مناسبة، وجدت مناسبة أو لو توجد مناسبة إحنا نسميه مشترك. بخلاف منه المنقول، المنقول توجد مناسبة بين الوضع السابق والوضع اللاحق، المناسبة يعني التلاؤم، أكو ملاحظة مناسبة وتلاؤم بين المعنيين. نعم، وهذا القيد مثل ما يفرق المنقول عن المشترك راح يفرق المنقول أيضا عن المرتجل كما سيأتينا، لأن المرتجل ما بي ملاحظة مناسبة، أما المنقول بي ملاحظة مناسبة. نعم، مثال ذلك المصنف ذكر لنا مثال للمنقول، هو لفظ الصلاة. الصلاة في اللغة موضوعة لمعنى الدعاء، لكن الشارع الإسلامي من إجا واستعمل لفظة الصلاة بخصوص هاي الأفعال المخصوصة من قبيل التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، أصبح لفظ الصلاة إذا أطلق ماذا يراد منه؟ خصوص هذه الأفعال المخصوصة. يعني مثلا قبل الشارع إذا قالوا زيد يصلي يفهمون أن زيد يدعو، ولكن بعد العصر الإسلامي من يقولون زيد يصلي يفهمون أنه زيد جاي يؤدي هاي الأفعال المخصوصة، أو أنه يقف للقبلة ويستقبل ويصلي ويكبر ويقرأ، هذا نسميه لفظ منقول، نقل من وضعه الأول المن لوضعه الثاني، من معنى الدعاء إلى معنى الأفعال المخصوصة بأداء الصلاة، هذا شو نسميه؟ لفظ منقول. نعم، طبعا هذا المنقول نسميه منقول تعيني، يعني الشارع ما إجا وقال لفظة الصلاة لا تطلقوها على الدعاء بل اطلقوها على هذه الأفعال، لأن هذا يسموه وضع تعييني لو راد هكذا الشارع، بس الشارع ما قال هكذا. إذن الوضع بالمنقول هذا مو وضع تعييني، وضع تعيني جاء بسبب كثرة الاستعمال. الشارع يستعمل الصلاة بهذه الأفعال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم صلوا كما رأيتمون أصلي، فاستعمل بكثرة لفظة الصلاة بهذه الأفعال إلى أن أصبح عندنا وضع ماذا؟ تعيدي. من كثرة الاستعمال نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى هذه الأفعال المخصوصة. اثنين، مثال آخر، لفظة الحج. الحج لفظة موضوعة في اللغة المراد بها القصد مطلقا، مثل هذا يقولون حج الديار يعني قصد الديار، أو حج الحبيب يعني قصد الحبيب. نعم، القصد يعني الذهاب، يعني حج الديار يعني قصد الذهاب للديار. نعم، بمعنى القصد، القصد يعني سواء كان قاصد لصديق، لحبيب، لبيت، لديار، لأرض، لبلدان، هاي يسموه القصد مطلقا. لكن من إجى الشارع بدأ يستعمل الحج بمن؟ بخصوص قصد بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، استعمل حج البيت، حج البيت. حجوا كما رأيتموني أحج أو أدي مناسككم عني. فقاموا يستعملون الحج بيبن بخصوص قصد بيت الله الحرام، فأصبح نقل. النقل هسه الآن بحيث من سابقين كنا نطلق لفظة حجة نفهم منها مطلق القصد، أما الآن بعد الشارع المقدس من نقول زيد حجة شنفهم حجة خصوص بيت الله الحرام، مو حجة بلده أو أرضه، يعني قصد بلده أو أرضه، لا قصد خصوص بيت الله الحرام اللي هي مكة المكرمة، وزار خصوص بيت من الكعبة المشرفة. هذا نسميه أيضا ماذا؟ نقل. نقل، ولكن اللي نقل منه الشارع بسبب كثرة الاستعمال بالوضع التعيني وبأفعال مخصوصة ووقت معين. إن الحاج يحصل في زمان ووقت خاص اللي هو ذي الحجة، وأفعال مخصوصة من قبيل الإحرام والطواف وصلاة الطواف والسعي والرمي والتقصير، نعم، وذبح الهدي والطواف الإفاضة واللي يسموه طواف الوداع. هاي أفعال مخصوصة قام يؤتى بها فقط في الحج، نعم. وأمثلة أخرى كثيرة نذكر لكم مثل الزكاة. الزكاة موضوعة في اللغة بمعنى النمو، بس الشارع من إجا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من كان يستعمل لفظ الزكاة يريد بها خصوص هذه الضريبة المالية اللي تؤخذ منين؟ من بعض الأعيان المخصوصة من قبيل الغلات، القبيل الغلات الأربع، الحطة والشعير والتمر والزبيب والأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم أو النقدين المسكوكين. فإذا هذا أصبح منقول، فالنقل لفظ الزكاة من النمو. لهذا سابقا في اللغة يقولون زكى ماله، يعني نما وزاد وكثر. نعم طبعا الآن إحنا من جاي ننقل المنقولات جاي شو نلاحظ بيها المناسبة، لأن الصلاة كانت قبل بمعنى الدعاء، وهاي الأفعال المخصوصة اللي الإنسان يتقرب بها إلى الله يناسب أن يدعو الله بها، فأكو مناسبة. مثلا عندنا الحج، الحج هو القصد، توجد مناسبة بين قصد الديار وقصد منه، قصد خصوص بيت الله، لأنها تأتي بمناسبة القصد يعني الذهاب إليه. مثل الآن مثال الزكاة، الزكاة باللغة بمعنى النمو والزيادة، وإحنا ورد عندنا بالروايات إن من زكى ماله نماه، يعني من يدفع الزكاة يزيد بماله، لا تنقص الأموال، لا تنقص بالزكاة بل تزيده، يعني الله عز وجل يعوضه عنه بالزيادة. هذا جاي نلاحظ به ماذا؟ المناسبة. كذلك عندنا مثلا الصيام، الصيام باللغة بمعنى الإمساك، يقولون صام عن طعامه يعني أمسكه، أو يقولون صام عن كلامه يعني انقطعه، بعد ما صام عن كلامه يعني انقطع عن كلامه. فالصيام بمعنى الإمساك والانقطاع، لكن الآن من نطلق لفظة الصيام شريد بها خصوص الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا صار اصطلاح منقول بمن؟ عند الشارع، الشارع نقل الصيام. فإذا قلنا زيد صام نفهم منه أنه صام ماذا؟ عن المفطرات من طلوع الفجر المن إلى غروب الشمس. وتوجد أيضا مناسبة بين الصيام لغة بمعنى الإمساك والصيام اصطلاحا عند الشارع، لأنه هو أيضا إمساك لكن عن خصوص مفطرات معينة من قبيل الأكل والشرب والجماع وإلى آخره من باقي المفطرات. طبعا هذا المنقول نسميه منقول شرعي، لأن من اللي جاي نقله؟ الشارع اللي هو المقدس الله سبحانه وتعالى، أو على لسان نبيه أو الأئمة الأطهار، لأن يعتبرون مشرعين. وهكذا أكثر المنقولات العرفية، مثال ذلك من المنقول العرفي، مثلا المصنف ذكر لنا أمثلة للمنقولات العرفية. لفظة السيارة، السيارة موضوعة أولا للقافلة، لهذا احنا ورد عندنا في قصة يوسف عليه السلام أنه تنظره لعله يراه أو ينظره بعض السيارة، يعني بعض القافلة اللي تمر، نعم. ثم الآن لما نطلق لفظة السيارة نقلت لهذه الآلة المعروفة الحديدية اللي تنقل الركاب واللي بها محرك خاص وتنتقل من مكان إلى آخر، هذا منقول عرفي. مثلا لفظة الطائرة، الطائرة في اللغة موضوع لما يطير، نقل الآن المن لخصوص هاي الآلة المعروفة اللي هي وسيلة نقل اللي تنقل الركاب اللي أوجدها البشر. الهاتف، طبعا ها كلها منقولات عرفية، العرف نقلها، عرف الناس بسبب كثرة الاستعمال نقلوها، فصار وضع تعيني. الهاتف موضوع لكل ما يهتف وينادي. نعم، يعني جاء هاتف، يعني جاء شخص ينادي. الآن أصبح الهاتف ينقل لمن؟ لمن ينادى بنقل الكلام، كهاتف الذي ينقل الكلام. نعم، فالهاتف باللغة من ينقل ويهتف بالكلام، والآن الهاتف أطلق على هذا الجهاز المعروف اللي ينقل الكلام. نعم، وكذلك المذياع. المذياع باللغة يطلق لما ذاع ونشر الخبر. أما الآن المذياع أصبح يطلق على هاي الآلة المعروفة اللي تنقل الأخبار وتذيع وتنشر الأخبار. هذا منقولات ماذا؟ منقولات عرفية، وغيرها كثير من المنقولات العرفية. أيضا لفظة الدابة، الدابة باللغة تطلق لكل ما يدب على وجه الأرض، يعني من ينتقل من مكان إلى آخر. لكن العرف من يطلق الدابة ما يريد بها مطلق ما يدب على الأرض، إنما يريد بها خصوص من له قوائم أربع، مثل الخيل والبغال والحمير، هاي يسموها الدواب. نعم، حتى الشارع من استعمل لفظة الدواب، إنه لكم في الدواب زينة، كان مقصودة منه الدواب، الخيل والبغال والحمير، يعني لها قوائم أربعة. طبعا هاي المنقولات منقولات ماذا؟ عرفية، لأن عرف الناس هم نقلوها، نقلوها بكثرة الاستعمال بالوضع التعيني، أصبحت من المنقول اللي مسمى بمن؟ بالمنقول العرفي. نعم، بل أكثر من ذلك المصنف يقول عندنا منقول شرعي، وعندنا منقول عرفي، وعندنا حتى منقول ينقله منه اصطلاح العلماء. نذكر لكم مثال، عندنا منقول فقهي، مثال ذلك الخمس. الخمس ما يطلق على ما كان خمس النسبة، يعني مثلا 20%، مو مثلا. والآن أصبح الخمس وين يطلق؟ على خصوص الضريبة المالية اللي تؤخذ مما فاض وزاد عن المؤنة بإخراج نسبة الخمس منه 20%. فهذا شو نسميه؟ منقول فقهي. إحنا ما عندنا شيء مثلا إن ورد بمعنى الخمس، لكن الفقه نقله سموه باب الخمس، وإن كان مأخذ من قوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، صحيح، لكن ما عندنا شيء بالفقه اسمه خمس، إلا ما جاء الفقهاء وسموه باب الخمس. باب الخمس هذا نقله من الفقهاء، هذا يسموه منقول فقهي. نذكر لكم مثال للمنقول الاصطلاحي اللي نقلوه بعض العلماء، مثل الفعل. الفعل موضوع في اللغة لما يصدر عن الفاعل من الأكل الشرب ونحوه، نقول فعل الكتابة، يعني صدرت مني الكتابة. أما الآن لما نطلق لفظة الفعل شو نريد به؟ خصوص هذه الكلمة اللي تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة مثل الماضي والحاضر والمستقبل، هذا نسميه الفعل. إذن هذا منقول شو نسميه؟ منقول نحوي، النحاة نقلوه. وهكذا لفظة المنطق، المنطق وإن قيل سابقا هي أطلقت ماذا؟ أطلقت المنطق على، طبعا هي فصل الإنسان يميز عن باقي أنواع الحيوان، لكن العلماء اختلفوا في المنطق. سابقا كانوا من يطلقون المنطق يريدوا بما ينطق الكلام، وهذا طبعا حتى اختاروا منه المناطق، وموجود في كتب أبو علي بن سينا، اختار أن معنى الإنسان ناطق، يعني شنو ناطق؟ يعني ينطق بالكلام، فهو موضوع لما ينطق. الآن لما ننقل المنطق نقله لمن؟ لخصوص العلم الذي يصحح نطق الإنسان أو يعصم فكرة عن من؟ عن الوقوع في الخطأ. طبعا أكو قول بالمنطق، قول آخر المناطق المتأخرين عدلوا عن هذا التفسير الأول للمنطق بمعنى الحيوان الناطق، إنما الآن أصبحوا يستعملوا بمن؟ بخصوص ما كان قادر على إدراك الكليات. ما هو السبب؟ لأن لفظة النطق بالكلام ما مختصة بالإنسان، يمكن أن ماذا تتعدى لبعض الحيوان. لهذا عندنا يذكرون العلماء بعض أنواع البغبغاء يتكلم وينطق بنفس كلام الإنسان، فبعد المنطق إذا نطق الكلام بعد ما أصبح مختص بالإنسان، لأن بعض الحيوانات جاي تقلد حتى باللفظ. وهذا أيضا موجود في قوله تعالى يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني الطير والحيوانات هم عندها منطق وكلام. فلهذا عدلوا البناطق من هذا المعنى القديم بمعنى نطق الكلام إلى المعنى الجديد اللي هو من هو إدراك الكليات. هنا المنطق أيضا من يا منقول، منقول اصطلاحي نقلوه علماء، العلماء سموا علمهم بالمنطق لأنه شيء صحيح، أما نطق الإنسان أو يصحح ماذا إدراك للكليات أي صحح فكرة. نعم لا منطق نقلوه أهل المعقول اللي هم علماء المنطق، يعني ليش سموا علمهم علم المنطق هم نقلوه، أما أخذا من تصحيح نطق الكلام أو تصحيح النطق المراد به الفكر اللي هو إدراك الكليات. نعم المنقول المصنف يقول بهاي الأنواع المتعددة كالمنقول الشرعي والعرفي والمنقول الاصطلاحي مثل الفقهي والنحوي والفلسفي، هذا المنقول ينسب إلى ناقله، لأن تارة اللي نقله منه هو العرف العام. إحنا عندنا العرف قسمين، عرف عام وعرف خاص. عرف العام يعني عرف عامة الناس، العرف الخاص هو عرف صنف خاص مثل صنف العلماء، علماء النحو، علماء الفقه، علماء الفلسفة، هذا نسميه منقول خاص. إذا المنقول نقلوه عامة عرف الناس مثل الدابة نسميه منقول عرفي عام، وإذا نقلوه أهل العرف بس عرف الخاص خصوص علماء النحو نقلوه الفعل، خصوص علماء الفقهاء نقلوا يا منقول الخمس، هذا نسميه منقول عرفي خاص، نسميه منقول عرفي خاص. إذا الشرع نقله منقول شرعي، وإذا المناطق نقله منقول منطقي، وإذا النحاة نقله وهكذا منقول نحوي منقول فلسفي. نعم والفلسفة مثل الوجود والماهية، الماهية باللغة تطلق على ما ماهية الشيء يعني معنى الشيء، أما الآن لما نطلق لفظة الماهية نريد بخصوص منه ماهية الشيء يعني ما هو الشيء، هذا نقله من الفلاسفة أطلقوا لفظة الماهية، هذا منقول فلسفي. نقدر بصورة عامة نوجد اصطلاح يشمل هاي المنقولات بالعرف الخاص نسميه المنقول الاصطلاحي، يعني اصطلحوا علماء الفن. نعم هذا ثالثا. رابعا عندنا المرتجل، المرتجل هو كالمنقول يعني أيضا لفظ تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، لكن بمن يفترق عن المنقول؟ المنقول كنا ملاحظين وضع سابق على وضع وتوجد مناسبة بين الوضعين، أما المرتجل أيضا يوجد وضع سابق ووضع لاحق لكن ما ملاحظين المناسبة، إذا ما لاحظنا المناسبة بين الوضع السابق والوضع اللاحق هذا نسميه المرتجل. نعم وسمي بالمرتجل لأن الارتجال بمعنى عدم التهيؤ والملاحظة، فينقل اللفظ من لفظ أول للفظ الثاني من دون تهيؤ، من دون ملاحظة اللفظ الأول أو معناه الأول، ومن دون ملاحظة المناسبة بين المعنيين. مثاله المصنف يقول أكثر الأعلام الشخصية هي من يا نوع المنقولة من نوع المرتجلات، مثل شنو الأعلام الشخصية؟ مثل جعفر، جعفر هو باللغة بمعنى النهر الصغير، لما شخص ينولد له مولود جديد صغير ويسميه بجعفر، ما ملاحظ أن جعفر هو بمعنى منه النهر الصغير، إنما أراد من جعفر فقط اسما لمولوده نسميه مرتجل لأن ما لاحظ المناسبة. أو مثل حارث، حارث باللغة هو وضع لمن أثار لإثارة الأرض، حارث الأرض يعني أثار الأرض، الشخص اللي ينولد لمولود ويسميه حارث ما ملاحظ المعنى اللغوي إن بمعنى إثارة الأرض. أو شخص يسمي ابنه غسان، غسان باللغة بمعنى البئر، وينولد لمولود ويسميه غسان، هو ما ملاحظ هاي المناسبة إنه ابنه اسمه بئر. وهكذا أسماء كثيرة، أسماء كثيرة مثل شخص يسمي ابنه صباح، صباح واضح ما كان أول النهار لكن هو ما ملاحظ انه صباح مع معنى اول النهار، ملاحظ انه انا اريد اسمي ابني كعلم شخصي اسميه صباح. المصنف ماذا قال؟ اكثر الاعلام الشخصيه من هاي القيد اكثر. شي يريد يشير الى انه توجد بعض الاسماء الشخصيه ملاحظ فيها المناسبه، مو كل الاعلام الشخصيه من لاحظ بها المناسبه، لا توجد. مثال ذلك شخص ولد لمولود جميل، مثلا جميل، فيسميه جميل لأنه قد ولد بهيئة جميلة، فملاحظ ويا مناسبة بين الجمال وبين ابنه، فراح يصبح هذا الاسم الشخصي ملاحظ به المناسبة. أو مثال آخر شخص ولد له مولود وقت الصباح فسماه صباح وملاحظ وقت ولادته، هذا شرح يصبح مناسبة موجودة. أو شخص ينولد لمولود حسن الوجه فيسميه حسن من باب حسن وجهه، هذا أيضا ملاحظ المناسبة. إذن المصنف ليش عبر بالأكثر؟ يريد يشير إلى أن أحسنتم أكثر الأعلام الشخصية مثل زيد وعمرو وبكر وحارث وغسان وجمال ما ملاحظين به، بس أحيانا قد تكون هناك ملاحظة للمناسبة بين المعنيين، كما لو وضع طفل جميل لشخص وأسماه حسنا. نعم هذا نسميه المرتجل. طبعا قلنا شنو الفرق بين المرتجل والمنقول؟ المنقول ملاحظ المناسبة بين الوضع السابق والوضع اللاحق، أما المرتجل عنده وضع سابق ولاحق بس ما ملاحظين شنو المناسبة، ما ملاحظين المناسبة بين المعنيين كأكثر منه المعلوم الأعلام الشخصية. نعم أخيرا الحقيقة والمجاز. الحقيقة أيضا لفظ وتعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، إذا استعملنا اللفظ بمعناه المخصوص الموضوع له هذا نسميه حقيقة. مثال ذلك لفظة الأسد بمن موضوعة؟ للحيوان المفترس، لكن أكو وضع معنى آخر يدل عليه هو الرجل الشجاع، يعني هذا اللفظ هم معانية متعددة، الأسد إلى معنى حيوان مفترس وإلى معنى الرجل الشجاع، إذا استعملنا اللفظ بالمعنى بالمعنى الموضوع له فهذا شو نسميه؟ حقيقة. بالمعنى الحقيقي الموضوع له نستعمل الأسد بالحيوان المفترس، وإذا استعملنا اللفظ بغير المعنى الموضوع له بالمعنى الثاني هذا نسميه مجاز، نسميه مجاز كاستعمال لفظ الأسد بمن؟ بالرجل الشجاع. مثال آخر لفظة القمر، القمر لفظة مستعملة وموضوعة للمعنى الحقيقي لها هي الجرم السماوي، هذا نقصد به الجرم المنير اللي يظهر بالليل نسميه القمر. أما إذا استعملنا لفظ القمر بمعنى الجميل فقلنا زيد وجهه كالقمر، هذا شنو معناه؟ استعمال مجازي، جاي نستعمل لفظة القمر في غير المعنى الموضوع له فنسميه بمن؟ بالمجاز. وأمثلته كثيرة مثل الثعلب، الثعلب موضوع للحيوان المعروف اللي يعيش بالغابة، لكن إذا سمينا رجل ثعلب قلنا زيد رجل كالثعلب، يعني نريد ماكر بمكر الثعلب، هذا شي يصير استعمال مجازي. أو نقول مثل النعامة، النعامة موضوع لهذا الحيوان المخصوص اللي يعيش، أو وإذا قلنا زيد كالنعامة نقصد به جبان بجبن النعامة، لأن النعامة معروف عنها أنها جبانة تخاف كثيرا، حتى يقال أنها تدخل رأسها في التراب من الخوف، فهذا شو نسميه؟ استعمال ماذا؟ مجازي، استعمال مجازي. نعم طبعا تفضلوا. المرتج نعم هم الاشتراك بيناتهم ألفاظ لمعاني متعددة. المرتجل كما قلنا بوضع سابق ولاحق بس ما ملاحظ المناسبة بينهما. أما المجاز هم لفظ هم له معاني متعددة لكن مستعمل في غير المعنى الموضوع له فنسميه مجاز. نعم المعنى الحقيقة هو اللفظ الموضوع بوضع واحد لمعنى واحد لكن قد يستعمل في أكثر من معنى. والمجاز تعريفه اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له مع عدم وجود الوضع للمعنى الثاني وعدم هجر المعنى الأول، مثل الأسد للرجل الشجاع، توجد مناسبة بين الشجاعة والأسد من جهة بين الأسد والرجل من جهة الشجاعة، نعم، لكن ما يهجر المعنى الأول. شنو يعني ما يهجر؟ يعني نبقى من نستعمل الأسد كما يدل على الرجل الشجاع يدل عليه من؟ على الحيوان المفترس. نعم طبعا. لماذا اسمه الحقيقي بالحقيقي؟ لأن لفظه بقى في نفس معناه وحقيقته ولم نتجاوز عنه فسموه حقيقة. الحقيقة هو الثابت. أما المجاز سموه مجاز لأن تعدينا من معناه ومكان الأصلي إلى معنى آخر. لهذا يقولون مثلا جازت السفينة المرفأ أو النهر. يعني شنو جازت؟ يعني تعدت. فهنا نفس الكلام سمينا مجاز لأن إحنا جاي نتعدى معنى إلى يا معنى معنى آخر فسموه بالمجاز. نعم نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به مثل حديد وحيوان. لهذا إحنا قلنا سمي بالمختص لأنه لفظ اختص بمعنى لا نفهم منه معنى إلا هذا المعنى. مثل الإنسان ما نفهم منه إلا الحيوان الناطق، الحديد ما نفهم منه إلا هذا المعدن اللي هو يتمدد بالحرارة. ثانيا المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، يعني لجميع تلك المعاني، كل على حدة، يعني وضع لفظ بأوضاع متعددة لمعاني مختلفة. هذا قوله كل على حدة يعني يريد يقول هذا الوضع للجميع على السوية من حيث المعاني. نعم ولكن كل وضع مستقل عن وضع آخر، بس ما عندنا وضع سابق ووضع لاحق، هي وضع على السوية كل على حدة. نعم وبدون ملاحظة مناسبة وجود بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. هذا القيد من دون أن يسبق وضعه لبعضها راح يفرق المشترك عن من؟ عن المنقول. مثل عين الموضوع لحاسة النظر يعني البصر، ينبوع الماء والذهب وغيرها. طبعا وضعت ينبوع الماء بوضع ثاني وللذهب بوضع ثالث لأن احنا عندنا وضع متعددة، لكن ماكو وضع سابق ووضع لاحق. نعم وغيرها. ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض. طبعا قلنا المصنف راد بهذا التغير بالأمثلة، تارة يشير للمشترك اللفظي اللي هو اللفظ الواحد للمعنى المتعددة، وأخرى للمشترك المعنوي اللي هو معنى واحد لكن لأفراد متعددة، تعددت أفراد تعددت معاني. نعم والمشترك كثير في اللغة العربية. ليش المصنف جاء بهاي العبارة؟ لأن بعض العلماء نكر المشترك، قال ما عندنا شيء اسمه مشترك. المصنف يريد يرد على هاي الدعوة، كيف ماكو مشترك واللغة العربية ومعاجمها وأقوالها وما نقل عنها كثيرة بذكر الألفاظ المشتركة؟ فالمشترك موجود حقيقة واستعملوه أهل العرب ونقلوه من كتب اللغة، فإذا المشترك كثير ومستعمل وين؟ في اللغة العربية، بخلاف من يقول إنه لا يوجد عندنا شيء اسمه مشترك. نعم. ثالثا المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، يعني وضع لجميع تلك المعاني. لحد الآن المنقول متحد ويا من؟ ويا المشترك. لهذا المصنف يريد يفرقه، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين. المشترك ماكو عندنا وضع سابق ووضع لاحق، بينما المنقول بوضع سابق ووضع لاحق. لحد الآن المنقول افترق عن المشترك. بعد المصنف أكثر يقول راح أفرق لكم المنقول عن من؟ عن المرتجل. المنقول إن لاحظ المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، أما المرتجل من لاحظ المناسبة بين المعنى الأول والثاني. إذن هاي العبارة المصنف فرق بها المنقول عن المشترك وفرق المنقول عن من؟ عن المرتجل. مثل لفظ الصلاة الموضوع، يقصد الموضوع في اللغة للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي. طبعا قلنا الشارع من نقل مو نقل بالوضع التعييني، نقل بها وضع تعيني بكثرة الاستعمال لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. الدعاء بمعنى التقرب ومناجاة الله، ويناسب أنه الإنسان عندما يصلي يدعو الله ويناجيه. ومثل لفظة الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا، يعني شنو قصد مطلقا؟ يعني من دون خصوص قصد بيت الله الحرام، مطلق القصد. مثل قصد الصديق الحبيب الديار مثلا البلد اللي كنت تعيش بها الآن، لكن نقل يعني نقل هذا المعنى لقصد مكة المكرمة. قصد مكة المكرمة صار ماذا؟ قصد خاص. نعم، بالأفعال المخصوصة. شنو الأفعال المخصوصة؟ يعني الإحرام، الطواف، السعي، الصلاة، والوقت المعين، يا وقت ذي الحجة، لأن الحج متى يكون؟ بيا شهر ذي الحجة. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع، يقصد مثل الزكاة، بعد عندنا الصوم، وهكذا. هاي نسميها شنو؟ منقولات شرعية. الاعتكاف، الاعتكاف باللغة بمعنى اللبث والبقاء، والشارع نقل علما لخصوص اللبث والبقاء في المسجد لثلاثة أيام، نعم، في أوقات خاصة. نعم، هذا شو نسميه؟ اعتكاف. نعم، إذن هو أيضا من منقولات الشرع. بعلم أصول الفقه يسموه الحقيقة الشرعية، يسموه الحقيقة الشرعية. نعم، وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. نعم، يقصد بأرباب العلوم والفنون يعني منقولات عرفية، منقولات عرفية عندنا مثل الدابة والسيارة نقلوا أهل العرف العام، وعندنا منقولات نقلوا أهل العلوم مثل الفعل والخمس نقلوا النحو أو علماء الفقه، ومنه لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من المصطلحات هذا العصر. هاي نسميها يا منقولات عرفية بالعرف العام، والمنقول ينسب إلى ناقله. فإن كان العرف العام، شو يقصد بالعرف العام؟ يعني عامة الناس، هم الناس من يستعملون وينقلون اللفظ بهذا المعنى. قيل له منقول عرفي كلفظ السيارة، السيارة للقافلة نقلنا المن هاي السيارة المعروفة اللي تنقل الأشخاص، والطائرة لمطلق ما يطير في الأرض في السماء الآن نقلنا المن، أحسنتم، لخصوص هاي الآلة المخصوصة اللي أوجدها البشر اللي تنقل المسافرين. وإن كان العرف الخاص يعني اللي ينقل اللفظ من معنى عرف خاص، يصل بالعرف الخاص يعني صنف خاص من الناس مثل العلماء، الفقهاء، النحاة، الفلاسفة، هذا يسمي عرف خاص. كعرف أهل الشرع، أهل الشرع مثل يقصد من أمه مثل المناء، مثل الفقهاء والمناطق. الفقهاء إيش نقلوا؟ نقلوا الخمس. نعم، وبعد المناطق إيش نقلوا؟ مثاله المنطق، نقلوا المنطق. والنحاة إيش نقلوا؟ شنو مثال النحاة اللي نقلوه؟ الفعل. والفلاسفة نقلوا الماهية ونحوهم. قيل له منقول شرعي ومنطقي ونحوي وفلسفي، وهكذا. نعم، احنا قلنا نقدر نعبر عنه بصورة عامة، شو نسميه؟ المنقول الاصطلاحي او الاصطلاح الخاص. رابعا المرتجل، وهو كالمنقول بلا فرق الا انه لم يعني شنو كالمنقول؟ يعني هم لفظ تعدد معناه وضع للجميع، لكن المنقول نلاحظ المناسبة بين المعنى الاول والثاني. اما المرتجل ما لاحظ المناسبة، إذا قال شخص وإذا لاحظ المناسبة نقول بعد لسمي مرتجل، لسمي مرتجل. نعم، كأكثر، ومنه أكثر الأعلام الشخصية. ليش المصنف جاب قيد أكثر؟ لأن ترى أكو بعض الأعلام الشخصية ملاحظ به المناسبة مثل صباح، جمال، حسن. نعم، أي بعد لسمي مرتجل، لسمي مرتجل إذا لاحظت المناسبة. إذا ما لاحظت المناسبة مثل جعفر وحارث وغسان وزيد، ما ملاحظين زيد مأخذ من الزيادة، وعمرو وبكر، هاي نسميها مرتجلات. الحقيقة طبعا قلنا سمي بالمرتجل بالمرتجل لأنه التسمية تأخذ مناسبة، المختص سموه بالمختص لأن لفظ خاص معناه، والمشترك لأن اشترك بالمعنى، والمنقول لأن نقل معنى، والمرتجل لأن نقل على نحو المفاجأة والارتجال من دون التهيئ والملاحظة. الحقيقة وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكن موضوع لأحد المعاني فقط، مثل لفظة الأسد، الأسد إلى معاني متعددة، رجل شجاع، الحيوان المفترس ورجل شجاع، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بين المعنى الأول الموضوع له. يعني لما نستعمل لفظة أسد بالرجل الشجاع، يا علاقة، علاقة الشجاعة، هو للحيوان المفترس نسميه بالرجل الشجاع، نعم، لكن من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، يعني من دون، هاي جاي يشير المصنف للوضع التعيني، يعني اللفظ ما يشتهر بالمعنى المجازي بحيث يصار يفهم منه من دون قرينة وينقلب للحقيقة، لأنه إذا تعين أصبح حقيقة، لكن من دون أن ينقل. نعم، فيسمى حقيقة، الحقيقة مأخوذة من حاق الأمر أي ثبت، يعني لفظ المعنى الأصلي ثابت الحقيقة، مثل الأسد بالحيوان المفترس، ومجازا في الثاني في الرجل الشجاع، أو قمر في الجرم السماوي المنير، وقمر بيمن بالجمال اللي وجهه بالجمال. يقال للمعنى الأول حقيقة وللثاني مجاز، والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة. القرينة هي ما يحدد ويشخص ويعين، سواء كان لفظا أو ماذا فعلا، أو كان عرفا أو تبادرا أو إطلاقا، هذا نسميه قرينة. نعم، تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. يعني إذا أنت قلت رأيت أسدا، إحنا وين ينصرف ذهننا؟ للحيوان المفترس. وإذا قلت لا أنا ردت شجاع، نقول لك ليش ما قيدت مثل قلت رأيت رجلا يرمي في الحرب، حتى شفها من المبادرة أنه الرجل الشجاع. فإذا المجاز لا يفهمه الذهن إلا مع القرينة، مثل تقول رأيت رجل يرمي، رأيت أسدا يرمي في الحرب. إحنا بعد الأسد ما عندنا أسد حقيقي يرمي، هذا يا أسد اللي يرمي الرجل الشجاع، هاي نسميها القرينة. نعم، أما كلامنا في التنبيهان يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.